بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا سوف نقف وقفة يعني مع غض البصر والعفة والاستعفاف، لأننا مقبلون على يعني فصل الصيف، ويعني قلة حياء يعني أكثر النساء وقلة غيرة أكثر الرجال، تدعونا لمزيد يعني من التمسك بأسباب العفة والاستعفاف. فلا شك في أن الأمة الإسلامية مستهدفة بالمخططات الصهيونية والصليبية، ومن أعظم أسلحتهم في تدمير أمة الإسلام سلاح المرأة، كما قال بعض أئمة الكفر: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. هذا فصل العفة والاستعفاف من كتاب مواقف إيمانية. ساعدهم على ذلك جهل أكثر المسلمين بربهم وبدينهم، وكذا الحكومات العلمانية التي ابتليت بها الشعوب المسلمة التي تحاول مقاومة الصحوة الإسلامية بتيارات من الإباحية والسفور والتبرج والفجور. والعجيب الغريب أن الغرب الكافر يطلق إلى الفضاء الأقمار الصناعية التي تبث الإلحاد والإباحية، والمسلمون يتسابقون في شراء الأطباق التي تستقبل هذا البث المباشر الذي يخدش الحياء ويقتل الغيرة ويقضي على البقية الباقية من الإسلام. وقد أشار القرآن إلى خطر الفتنة بالمرأة، وقدم شهوة النساء على بقية الشهوات، فقال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء قبل 14 قرنا من الزمان، فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فبعد أن حذر من فتنة الدنيا عموما، حذر من فتنة النساء، مع أن فتنة النساء من فتنة الدنيا، ولكن كما يقولون هذا يعني من ذكر الخاص بعد العام لمزيد الاهتمام. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فقد يكون الإنسان عنده قدرة على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ولكن لا يصبر عن نظرة يعني محرمة، وخلق الإنسان ضعيف. فينبغي أن يتسلح المسلم بكل الأسلحة الشرعية الممكنة يعني في هذا الزمان من أجل مقاومة يعني هذه الفتنة، فلا يستسلم ولا يقول الفتن كثيرة والتبرج يعني صار يعني شديدا وما في حياء عند النساء. فيوسف عليه السلام لما استعانت عليه امرأة العزيز بنساء المدينة استعان عليهن بالله عز وجل فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه. الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل، كثرة الصيام، كثرة العبادة، الانشغال هذا نوع من الاستعفاف. الإنسان يشتغل بطلب العلم، بالقرآن، بدروس العلم، بالقيام، بكثرة ذكر الله عز وجل. كل ولد قرآني مثلا 5 أجزاء أو 10 أجزاء كل يوم، حيث أنه يكون مستغرق الوقت في الطاعة والعبادة، لأن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني الإنسان إن لم يكن مشغولا بالطاعات والعبادات فالفراغ يعني من أسباب الوقوع في الفتن. فينبغي على العبد أن يستعف بإشغال نفسه بالطاعات والعبادات، خاصة العبادات التي يبين الشرع أنها علاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والباء هنا يعني تكاليف الزواج، فليتزوج. من عنده تكاليف الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر، يعني أكثر إغضاضا للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، لأن النفس تنكسر يعني بالصيام وتضعف الشهوة. فقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم في مروة الترمذي، وقال حسن غري وصححه الألباني في الإرواء: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فمن أعظم أسلحة الشيطان يعني فتنة المرأة. ولما كانت فتنة النساء من أشد الفتن، وشهوة النساء أقوى الشهوات، كان علاج القرآن لهذه الفتنة من أبدع العلاجات، وتقويم شهوة النساء وضبطها من أحكم التدابير. فالإسلام يسد كل الذرائع ويغلق كل الأبواب التي يمكن أن يدخل منها الشر على المسلم، فيقع في الفاحشة أو يفتتن بالمرأة، فقد حرم الشرع الزنا وسد كل الطرق الموصلة إليه. ولا تقربوا الزنا، فسد كل الطرق من النظر، من لمس المرأة وصفعة المرأة، من السفر بالأجنبية، من الدخول على المغيبات. فحرم النظر إلى الأجنبية والخلوة بها والدخول عليها ومصافحتها، وألزم المرأة بالحجاب الشرعي، بل منعها من أن تخرج متطيبة، لأن هذا يحرك يعني شهوة الرجال. وفي بعض الآثار: إذا خرجت المرأة متطيبة فهي كذا وكذا، يعني زنا. ومنها طبعا ليس كالزنا الأكبر الفاحشة الكبرى، هذا من قبيل يعني العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما الخطى، والقلب يهوى يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فألزم المرأة بالحجاب الشرعي، ومنعها من أن تخرج متطيبة متعطرة، ومنعها بالخضوع بالقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة، لأن المريض يضر ما لا يضر السليم. فجعل بين المؤمن وبين الفحشة أسوارا عظيمة. فالمؤمن مهما كان يتخي ربه فيكون بعيد عن الفحشة، بيغض بصره، لا يصافح النساء الأجنبيات، لا يدخل على المغيبات، لا يسافر بالمرأة، لا يخلو بها، فيكون بينه وبين الفحشة أسوارا عظيمة وأبوابا منيعة. فإذا التزم المسلم بشرع الله عز وجل ووقف عند حدوده فهو في حصن خصين ومنزل أمين. ومهما تهاون في حدود الله عز وجل تهاوت تلك الحصون ودخل عليه الشر. قال شيخنا محمد بن إسماعيل حفظه الله: والآن نستطيع أن نجزم بحقيقة لا مراء فيها، وهي أنك إذا وقفت على جريمة فيها نهش العظم وذبح العفاف وأهدر الشرف، ثم فتشت عن الخيوط الأولى التي نسجت هذه الجريمة وسهلت سبيلها، فإنك حتما ستجد أن هناك ثغرة حصلت في الأسلاك الشائكة التي وضعتها الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء. كأن يسمح الرجل مثلا بأن يدخل أخوه على زوجته في غيابه، أو يسافر بها، أو يذهب بها إلى الطبيب ويقولون يعني هي زوجة أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحم قال: الحم والموت، والعرب تطلق الموت على الأشياء الشديدة، لأن غالبا يتساهلون في أقارب الزوج ويدخلهم على الزوجة. فمثل هذا التساهل يعني قد يسهل الوقوع في الفاحشة. فيقول: ثم فتشت عن الخيوط الأولى التي نسجت هذه الجريمة وسهلت سبيلها، فإنك حتما ستجد أن هناك ثغرة حصلت في الأسلاك الشائكة التي وضعتها الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء، ومن خلال هذه الثغرة دخل الشيطان. وصدق الله العظيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيف، يقولون ضعيف أمام شهوات، إذا الإنسان لا يترك نفسه حتى يتعرض لموقف يعني قد يضع فيه ويقع يعني فيه كبيرة من أكبر الكبائر. معنى العفة والاستعفاف، قال ابن منظور: العفة الكف عما لا يحل ويجمل، عف عن المحارم والأطماع الدنية، يعف عفة وعفافا، وعفاف فهو عفيف، وعف أي كف وتعفف واستعفف وأعفه الله. وفي التنزيل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. فغض البصر من الاستعفاف، الانشغال بالصيام والطاعات والعبادات من الاستعفاف، انشغال بطلب العلم النافع من الاستعفاف. فالإنسان إذا استعف عفاه الله عز وجل. فهذه ترجية للمستعفين، يعني بأن الله جل سوف يعني يعفهم وسوف يسهل لهم سبيل الزواج. فسره تعالى فقال: يضبط نفسه بمثل الصوم فإنه له وجاء. وفي الحديث: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. الاستعفاف وطلب العفاف زي الاستغفار طلب المغفرة، وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس، أي من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها. ومن يتحرى الخير يعطى، يتحرى الخير ويأخذ بأسبابه، يتحرى العفة والاستعفاف ويأخذ بالأسباب، من عدم الخروج للأماكن التي فيها تبرج أكثر إلا للحاجة، كثرة الصيام، كثرة الذكر، إن هو يعني حتى لأن الشيطان بيدخل على الإنسان وهو في غفلة، يعني الشيطان يعني زي اللص، فمهما كان الإنسان متيقظ لا يتمكن منه الشيطان. كما قال ابن القيم: إذا غفل القلب ساعة عن ذكر الله جثم عليه الشيطان وأخذ يعدو ويمني. فالإنسان لا يجعل نفسه محلا للوساوس، دائما مشغول بالطاعة، هو في الطريق يحرك لسانه بالذكر، يسمع قرآن إذا كان في سيارة. دلوقتي الأمر سهل، بالموبايلات بيتسجل عليها القرآن، في مصحف في جيبه إذا كان يركب مواصلات عامة يخرج المصحف يقرأ فيه، يحرك لسانه بالذكر إذا كان لم يقل أذكار الصباح أو المساء أو الأذكار المطلقة في سائر الأوقات، يسمى يعني ما يحفظه من القرآن. المهم يكون مشغول بالطاعة والعبادة، بذلك لا يتمكن الشيطان من الهجوم عليه، لأنه يهجم على الغافل. فمهما كان العبد مشغولا بالطاعة والعبادة لا يكون محلا للوساوس، والوساوس هذه بذور المعاصي، وبيبذر بذرة المعاصي، يقول له افعل كذا مجرد خطرة، ثم يزين ويزخرف ويشغل العبد بالمعصية ويخفي عنه عواقب المعصية، من الضيق والضنك الذي يجده بعد المعصية، ومن العقوبات في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة والعقوبات في النار، حتى يصير العبد يعني كالعصفور الذي يرى الحبة في الفخ ولا يرى الفخ، فإذا نزل من أجل الحبة كان هلاكه. يقول: وخير الاستعفاف هو الصبر والنزاهة عن الشيء، والعفة خلق إيماني رفيع، زينة للرجل المسلم والمرأة المسلمة في الدنيا والآخرة، يحفظان به إيمانهما ويضمنان به استقامتهما ويستجلبان به رضا ربهما ويعتصمان به من معاصيه وسخطه ويحفظان به شبابهما وصحتهما. قال ابن القيم: إن للعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوتر، لكنها لذة يتقدمها ألم حبس النفس. تقديم التقوى دائما، الإنسان يقدم التقوى يجد الخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا لو اتقى الله جل وغض بصره يحس بنعمة الاستعلاء على الشهوات والمعاصي، ويجد لذة الطاعة في قلبه، عكس قضاء الوتر، يعني الإنسان يتساءل ويسلم فالشيطان يدفعه إلى إطلاق البصر فينظر. يعني قلنا أن المعاصي كلها زي الطعام اللذيذ المسموم، بيتمتع به لحظات ثم تظهر الألام، وقد يكون يعني هلاكه يعني في هذا الطعام والمعاصي بريد الكفر، أي أن الإنسان إذا أكثر من المعصية فإنه يدخل في سلك الشيطان فيعده ويمني ويضله ويغوي ولا يرضى منه دون الكفر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالاستعفاف له لذة يقول يتقدمها حبس النفس ثم يجد يعني لذة الطاعة والاستعفاف بضد قضاء الوطر، إن هي لذة مؤقتة ثم يعقبها ضيق الصدر والوحشة وضيق الرزق وغير ذلك يعني من الآفات التي ذكرناها في عقوبات الذنوب والمعاصي. قال ولم يزل الناس يفتخرون بالعفة قديما وحديثا، قال بعضهم إذا ما هممنا صدنا وازع التقى فولى على أعقابه الهم خاسئا. إنسان لابد أن يتعزز بدينه ويحرص على يقينه وإن هو يعني يجاهد نفسه في تقوى الله عز وجل، لا يسلم من الشيطان، يعني الشيطان يدفع إلى المعصية فهو لا يسلم، بل ينبغي عليه يعني أن يثبت وأن يصبر وأن يستعين بالله عز وجل وأن يستعيذ بالله عز وجل وأن يأخذ بأسباب البعد عن المعاصي بأن يكون دائما مشغولا بالطاعة والعبادة. وقال آخر وإني لمشتاق إلى كل غاية من المجد يكبو دونها المتطاول، بذول لمال حين يبخل ذنها، عفيف عن الفحشاء قرم حلا حلو أو خلا حلو. والقرم هو السيد المعظم، والحلاحل هو السيد أيضا في عشرته، والشجاع الركين في مجلسه. وقال نفطوي كم قد خلوت بمن أهوى فيمنعني منه الحياء وخوف الله والحذر. وسنذكر طبعا في نهاية الفصل يعني مواقف إيمانية في العفة، يعني يتقدم موقف يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني وكيف أن يعني عفته عن امرأة العزيز يعني صار يعني يضرب يعني بها المثل في العفة، وبعض المواقف الآن المعاصرة. فضل العفة والاستعفاف. قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال الزمخشري وليستعفف أي وليجتهد في العفة وظلف النفس أي منعها، كأن المستعف طالب من نفسه العفاف، وليستعفف الإنسان يطلب من نفسه العفاف بغض البصر وبالانشغال بالطاعة والعبادة، طالب من نفسه العفاف وحاملها عليه. لا يجدون نكاحا أي استطاعة التزوج، نكاح من المراد الأمور المادية، ويجوز أن يراد بالنكاح ما ينكح به من المال، حتى يغنيهم الله من فضله. يقول ترجية للمستعفين وتقديمة وعد بالتفضل عليهم بالغنى، ولكن لابد أن تقدم التقوى أولا، يعني مثل إنسان يعمل في عمل حرام مثلا، شغال مثلا في جمارك، شغال في الضرائب، شغال يعني في شركة سجائر أو ذلك من الأعمال المحرمة، فهو يعني تقول له هذا عمل حرام، يقول عندي أولاد وكذا، نقول له قدم التقوى، يعني إنسان يقدم التقوى والله عز وجل. ولكن إذا قال يعني لو وجدت لي عملا أترك هذا العمل وأنتقل للآخر، فهذا يعني لم يحسن الظن بالله عز وجل. فأحسن الظن بالله عز وجل أن الله عز وجل لابد أن يوفقه، لابد أن يسر له سبيل الرزق الحلال، ثم هو مقدر له رزق معين، لو أخذه من حرام حرم من الحلال، فلو اتقى الله ما يحرم من شيء من الرزق الذي قدر له، بل هو سوف يأتي ما قدر له، فهو يترك هذا العمل ويبحث عن عمل حلال، سوف يجد بإذن الله تعالى ما هو أطيب وأكثر وأفضل، ويطعم نفسه من حلال وزوجته وأولاده يعني من حلال. أن واجب عليه أن ينفق على زوجته وأولاده، ومن الخيانة أن ينفق عليه من حرام، لأن هذا يعني لم يكن بالواجب يعني عليه يعني نحو نفسه ونحو أولاده. والعبد الذي يأكل الحلال يعمل الطاعات، والذي يأكل من الحرام يعمل المعاصي، فتجدون أهل المعاصي أرزقهم حرام ويغوصون يعني في الحرام، ثم كيف تقبل دعوته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كما في الحديث ثم ركب رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وألبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك، مع أنه ذكر يعني عدة يعني أدب من أدب الدعاء، يطيل السفر، إطالة السفر من أسباب قبول الدعاء، يمد يديه أي يرفع يديه ومتواتر في الدعاء، ومن أدب الدعاء رفع اليدين، يقول يا رب يا رب، الحاح بصفة الربوبية أن رب هو المربي، فهذا أيضا من أدب الدعاء الإلحاح على الله جل باسم الربوبية. ثم يقول عنده منع قوي جدا، مهما استكمل أداب الدعاء فأن يستجاب لذلك، لأنه فتح نفسه أبواب الحرام فصار مطعمه حراما وملبسه حراما وشربه حراما وغذي بالحرام، فأن يستجاب لذلك. فالإنسان مطالب منه أن يقدم التقوى، قدم التقوى أولا. الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرج، ما قالش يجعل لك مخرجا ثم تتق الله، يعني بعد أن ترى المخرج وتعلم بالمخرج. يعني موسى عليه السلام لما يعني كان خلفه يعني قومه وتراءى الجمعان وقالوا إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، ثقة بالله عز وجل. هو ما يرى المخرج ولكن الله جل وعدهم بالمخرج، وقال أن يجعل لهما سلطانا فلا يصل إليهما، فواثق بوعد الله عز وجل. فالعبد أيضا ينبغي عليه أن يثق بوعد الله عز وجل، أنه وعد يعني من يتق الله أن يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويتق الله وهو عنده ثقة بأن الله عز وجل سوف يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا الذي يستعف في ترجية للمستعفين بأن الله عز وجل ييسر لهم يعني سبيل العفة الحلال وهو الزواج. فيقول ترجية للمستعفين وتقديمة وعد بالتفضل عليهم بالغنى حتى يغنيهم الله من فضله، حتى ترجية حتى يغنيهم الله من فضله، ليكون انتظار ذلك وتأميله لطفا لهم في استعفافهم وربطا على قلوبهم. ثم إنه لو أطلق يعني بصره ما تنحل المشكلة، لأن الناس لا تتطلع إلى النظر المحرم فحسب، بل النظرة هي يعني بداية المعصي، نظرة فسلام فابتسام فموعد يعني فلقاء. فهو لو غض بصره يعني كفى نفسه كل هذه الأشياء، ولكن لو أطلق بصره في الشيطان لا يدعه إلى ذلك، يعني مش مجرد يقعه في النظر المحرم، لا، ده يكون هذه بداية الشر. وكما قلنا أن الإنسان يعني بالنظر المحرمة بتجعل سبيل الشيطان حتى يدخل يعني إلى القلب أسرع من دخول الهواء إلى المكان الخالي، فبدأ شغل الشيطان هو يزين صورة المنظور إليه. وحتى لو كان متزوجا يعني يقول لو نري أجمل من زوجتك، ويعني قد يسخطه على أهله ويكون سببا يعني في خراب يعني بيته. فهو الذي سمح لنفسه بدخول الشيطان إلى قلبه، ولكنه لو غض بصره ابتداء الأمر فينتهي المشكلة. ثم من أطلق لحظاته دامت حسراته. يقول وما أحسن ما رتب هذه الأوامر، حيث أمر أولا بما يعصم من الفتنة ويبعد من مواقعة المعصية وهو غض البصر، يعني في سورة النور في نفس السورة اللي فيها وليستعف الذين لا يجدون نكاحا، قبلها بعدة آيات كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، كل المؤمنات يغضن من أبصارهن. ثم بعد عدة آيات قال وليستعف الذين لا يجدون نكاحا. فيقول هو بدأ أولا بما يعصي من الفتنة ويبعد من مواقعة المعصية وهو غض البصر، ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام، ثم بالحمل على النفس الأمارة بالسوء وعزفها عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن يرزقه، إلى أن يرزق القدرة عليه حتى يغنيهم الله من فضله. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز يقول استعفف وزنه استفعل، معناه طلب أن يكون عفيفا، طبعا أخذ بالأسباب. فأمر الله تعالى في هذه الآية كل من يتعذر عليه نكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف. ثم لما كان أغلب الموانع على النكاح عدم المال أنه مؤن الزواج، وعد بالإغناء من فضله. فعلى هذا التأويل يعم الأمر الاستعفاف كل من تعذر عليه نكاح بأي وجه تعذر. وقال تعالى وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن، والآية الكريمة في حكم الجلباب للقواعد من النساء. ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ورد أن حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين كانت يعني كبيرة السن وكانت تجلس تحدث بالجلباب، فيقولون لها يعني وضع الله عز وجل عنك الحرج لأن القواعد النساء التي لا يرجون نكاحا، فيقولون لها لا الآية، فتقول أكملوا وأن يستعففن خير لهن. وده يدل على الهمة، الإنسان ما يجد الرخصة يسابق إليها بل يفعل ما هو الأتقى والأقرب والأحب إلى الله عز وجل. قال القاسمي أي من وضع تلك الثياب خير لهن لأنه أبلغ في الحياء وأبعد من التهمة والمظنة، ولذا يلزمهن عند المظنة ألا يضعن ذلك كما يلزم مثله في الشاب. المرأة الكبيرة السن أيضا يعني لو خافت يعني من الغيبة أو يعني الظن أو التهمة تلتزم يعني أيضا بالحجاب الكامل والجلباب الذي يغطي سائر البدن. والعبرة كما قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية دل على فضل الاستعفاف وما يوصل إلى العفة أو يحافظ عليها، كما أتت الآيات القرآنية المباركة تحض على العفة وتدفع إلى الاستعفاف دون التصريح بلفظ العفة والاستعفاف. فمن ذلك قوله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر استعفاف لأن غضه وسيلة إلى حفظ الفرج والعفة، فالعين غائب القلب. وذكرنا الكلام عن غض البصر في دروس الدرسين السابقين. يقول بعد ذلك من الآيات التي تحض على العفة وتمدح أهلها قوله تعالى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون إلى قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سورة المؤمنون وكذا في سورة المعارج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وكذا الآيات التي تحض على الحجاب فإنها تحض على العفة والعفاف والطهارة وزكاة النفس وزكاة المجتمع، كما قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذا أطهر للصحابة الكرام مع أمهاتهم أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة إذا أظهرت العفاف لا تكون مطمع للخساب، لكن إذا كانت متبرجة متهتكة فيطمع فيها الخساب. وقال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أنا كان في الجارية يكون الخمار في الخلف الظهر فيبدو النحر والأذنان من الأمام، فأمروا بضرب الخمار على الجيوب جيب له فتحة الصدر. وكذا الآيات التي تحض على الزواج وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، لأن الزواج أغض للبصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشرع كله طهارة وعفة وصيانة للقلب والجوارح، ومن سلم نفسه للشرع المتين تولى الشرع تطهيره وتنظيفه وحمايته ورعايته. فليس على المسلم إلا أن يكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي الغاصب. فالإسلام يحرم النظر المحرم والخلوة والمصافحة والدخول على النساء وغير ذلك. أما أدلة السنة على فضل العفة والاستعفاف فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني اللي هم اللي يستحقون ظل عرش الرحمن يوم القيامة سبعة حسنهم قمم يعني في كل شيء. الإمام العادل حاكم العادل وشاب نشأ بعبادة الله، يعني ما لأن كثير من الناس فترة المراهقة أو الشباب قد ينحرف يعني ويرجع مرة ثانية، ولكن هناك ناس عندها جرعة كبيرة من الهداية من فضل الله عز وجل عليها، فمجرد ما يبلغ وهو مستقيم على طريق الله عز وجل وعلى شرع الله عز وجل يعني لم يلتفت يمينا ولا شمالا، فهذا أيضا يتمتع بظل عرش الرحمن يوم القيامة. وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد زي القنديل اللي في المسجد، يعني حتى لو فرق المسجد ببدنه فكأن قلبه يعني مازال يعني في المسجد. ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع على الطاعة والعبادة والمعاونة على ذكر الله عز وجل وتفرق على ذكر الله جل عز وجل. فطبعا هذه ثمرة من ثمرات الإيمان، لأن الذي يحب الله عز وجل يحب الأنبياء ويحب الملائكة ويحب العلماء ويحب الملتزمين بشرع الله عز وجل. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقات فأخفاها حتى لا تعلم يمين ما تنفق شماله. يعني هذا ورد كذا في صحيح مسلم، ولكن هذا حدث في إقلاب، يعني هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق يكون باليمين. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء السبع الذين يسعدون بظل عرش الرحمن يوم القيامة والناس في حر الموقف، وقد اقتربت الشمس من رؤوس العباد فكانت على قدر ميل أو ميلين. والمقصود هنا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قال الإمام النووي رحمه الله: وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها، وهي جامعة للمنصب والجمال، لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك، يعني التي طلبت منه وهي ذات منصب وجمال، فلو استعف عنها يدل على أنه يعني قمة في العفة. وهي جامعة للمنصب والجمال، لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك، قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المناصب وأعظم الطاعات، فرتب الله عز وجل عليه أن يظله في ظله. وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف، ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا بها، وهذا والصواب في معناه. وذكر القاضي في احتمالين أصحهما هذا، والثاني أنها دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقها، أو الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواتها، أنه هو دعته أن يتزوج بها. فيقول أن بعض السلف كان يرغب عن المرأة الجميلة خشية أن تشغله عن الإيه عن العبادة، ولكن طبعا المعنى الأول هو الظاهر، يعني أن دعته يعني إلى يعني الفحش. وإلا فالإنسان إذا قصد امرأة يعني جميلة بنية الاستعفاف نافلينه على غض البصر، فهذا يعني مقصد شرعي لها هذا الغرض من الزواج، يعني أنه هو يعان بذلك على غض البصر، فهو لا يتزوج يعني امرأة ليست يعني لا يحب يعني النظر إليها، أو ليست يعني تشبع نفسه، ثم يتطلع بعد ذلك إلى غيرها. فهو يعني طبعا بشرط وجود الدين، يعني فضفض بذات الدين تربت يداك، فإن وجد الدينة الجميلة تكون طبعا أفضل من الدينة التي يعني ليست جميلة، إذا وجد الإثنان يكون أفضل، لكن ينبغي أن يكون الدين أوانه النص عينيه، لأن أي شيء يداريه ويعوضه الدين، ولكن ليس هناك شيء يعوض الدين. لو كانت أجمل النساء ولكن ليس عندها دين فإن قد تخرجه من ملة الإسلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفذ ما عنده قال: من ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فهذا حيث الحث على التعفف والقناعة والعبرة بعموم اللفظ كما بينا لا بخصوص السبب. فمن طلب العفة وحرص عليها وأخذ بالأسباب الموصلة إليها فإن الله عز وجل يرزقه العفة ويسهل له أسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتلقى الشر يوقى. بيأخذ بأسباب الخير والعفة والبعد عن المعاصي وأسباب تقوى الله عز وجل وأسباب طلب العلم النافع والعمل الصالح. ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتلقى الشر يوقى، أن هذا معنى الإنسان ميسر، الإنسان راغب في الخير ومريد للخير، والله عز وجل ييسر له الخير. والإنسان الذي يقع في الشر وراغب في الشر يؤثر الغي على الرشاد والمعصية على الطاعة، وأن يسر له سبيل الغيب، فإنسان ميسر وليس مخيرا. أيضا الحديث الثلاثة لا نطيل يعني بذكره، ولكن نذكر المقصود منه. الرجل الثاني من الثلاثة الذين وقعت صخرة عظيمة على فوهة الغار وقالوا لا ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله جل صالح أعمالكم، فقال الثاني اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة، يعني جدب وفقر وقحط من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتمة إلا بحقي، فتحرجت من الوقوع عليها. لما ذكرته يعني بالله عز وجل قال فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. ثم توسل الثالث بوفائه وأداء حق الأجير. قال العلامة الألباني رحمه الله وتوسل الثاني بعفته من الزنا بابنة عمه التي أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء بعدما قدر عليها واستسلمت له مكرها بسبب الجوع والحاجة، ولكنها ذكرته بالله عز وجل فتذكر قلبه وخشعت جوارحه وتركها والمال الذي أعطاه. شبيه هذه القصة قصة الكفر والمختلف في تحسينها وفضائفها، نذكرها حتى على الأقل من أجل أن نبين يعني التخريج أو حكم هذه القصة. عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات، ولكني سمعت أكثر من ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان الكفر من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمل، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال ما يبكيك أأكرهتك؟ قالت لا، ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة، فقال تفعلين أنت هذا وما فعلت؟ اذهبي فهي لك. وقال والله لا أعصى الله بعدها أبدا، فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه أن الله قد غفر للكفر. طبعا الإنسان يعني قد يقصد معصية ثم يسر الله عز وجل له يعني من يدعو إلى ترك المعصية ويتورع عن المعصية ثم يموت في نفس اليوم أو بعدها بيوم مثلا. كان بعض خصص التائبين كان أحد الدعاة في المطار وجد شباب يعني معهم تذاكر ومسافرين على طائرة إلى بنكوك يعني عاصمة الفسق والدعارة، فنصحهم وقال لهم اتقي الله عز وجل يعني هذا لا يجوز، اتقوا الله عز وجل هذا لا يجوز لكم، واذهبوا أدوا عمره. وقالوا احنا قلنا الأهل نحن سوف نؤدي العمرة يعني، فالدعية ده سافر ووكل بهم أحد يعني تلامذته فباتوا عنده وسمعوا موعظة وأحرموا بالعمرة وركبوا السيارة يعني في الصباح وذهبوا كانوا في جدة ذاهبين إلى مكة يقولون لبيك اللهم لبيك، وحدث حادث يعني للسيارة واختلطت أعضاؤهم وماتوا وهم يقولون لبيك اللهم لبيك. فإنسان يعني قد يقصد معصية والله عز وجل لمن رحمته به يبعده عن هذه المعصية ويكون أجله بعد يوم أو في نفس اليوم. أيضا حكى بعض الدعاء ان واحده يعني كانت يبدو راقصه او متبرجه متأتكة وسمعت كلمه من احد الدعاء واصرت على الحجاب وقالت يعني لا اخرج من المسجد الا محجبه، بيقول لبسوها حجاب يعني جابوا لها طرحه ولبسوها وهي معديه الطريق ماتت لان ضربتها سياره وماتت يعني بعد توبتها بلحظات. فالانسان يعني قد يقصد يعني المعصيه وهو غافل بالمره على الاخره، ولكن الله جل يسر لو كان فيه خير يعني من يكون سببا في هدايته وفي أن يتقي الله عز وجل ثم تكون يعني خاتمته. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أغمر فقال إن أحدكم ليعمل بعمل يعني أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها يعني إلا دراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. وقال إنما الأعمال بالخواتيم، يعني مش بالكثرة أو الإنسان أكثر عمره يعني فعل إيش، يعني أنه ممكن يكون يعني أول عمره كان في الطاعة والعبادة ثم انقلب فعمل بالمعصية يعني عدة أيام مثلا ومات. فأنا قلنا أكثر عمره كان في الطاعة، لا بما مات عليه. أعمال بالخواتيم زي ما قال إنما الأعمال بالنيات، قال إنما الأعمال بالخواتيم. في المقابل أيضا يحكي أن رجل كان في المسجد وكان مداوم على صلاة المسجد ويقرأ القرآن في المسجد، فلما كان عند الوفاة وجدوا عليه علامات يعني سوء الخاتمة، يعني الاعتراض على قدر الله عز وجل، فأحضروا له المصحف الذي كان يقرأ فيه في المسجد وقال له يا فلان اتق الله، هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه في المسجد، كان مداوم على صلاة الجماعة. فقال والعياذ بالله هو كافر بالله وكافر بالمصحف، ومات على ذلك. فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة. من أدلة الاستعفاف كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح الذي يريد العفاف ويقصد العفاف أو الاستعفاف، والمكاتب الذي يريد الأداء. واحد اتفق مع يعني سيدي أنه يؤدي له أقساط معينة أو مبلغ معين ويكون حرا، فهذا يعينه الله عز وجل، أي العبد الذي يريد أن يحرر رقبته ببذل مقدار من المال يكاتب عليه سيده والغازي في سبيل الله. قال الأستاذ حسين سليم أسد لقد ذكر قال قد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه المؤمن من العفة، من عفة الفرج وتخليص الرقبة وبراءة الذمة وإعلاء كلمة الله، وأخبر أن هذه الواجبات لا تتم إلا بالمال. ولذا قال السعيد المسيب لا خير في من لا يحب المال يعبد به ربه، يحبه من أجل أنه يعين على تقوى الله جل وعلا بيت الله عز وجل، يؤدي به أمانته ويصون به نفسه ويستغني به عن الخلق. وقبل كل هذا وبعده لابد من عون الله عز وجل ذي الإرادة التي لا ترد والقدرة التي لا تحد. ورحم الله من قال إذا لم يكن من الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. من الأحاديث التي وردت في العفة أيضا حديث البخاري: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. من يضمن يعني خرجه لا يضعه إلا فيما أحل له، وما بين لحييه أي لسانه نفس من يقول أضمن له الجنة. وهذا يدل على أن أعظم يعني فتنة العبد في الفرج واللسان، فمن وقي شرهما فقد وقي أعظم الشر. في حديث نختم به وإن كان يعني قصر المؤلف فلم يذكر درجة الحديث، عن أبي أمامة أن فتى من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم فزجروه وقالوا مه مه، فقال ابنه فدنا منه قريبا، قال فجلس، قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. والمؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال أتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لعمتهم، قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لخالتهم، قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت يعني إلى شيء، ولم يذكر له إيه يعني تحقيق، فلعل إيه نخف عليه بعد ذلك. لنا طبعا جولة أو جولات يعني أخرى تكمل الكتاب العفة والاستعفاف من مواقف يعني إيمانية، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.